ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تخشى الحظر، ويشدد على أنها من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. وفي اجتماع لمدراء الأجهزة الحكومية لجنوب غرب طهران، أشار بزشكيان إلى أنه لا يجب أن نخشى الحظر، مضيفا أن البعض يقول إن لا خيار أمامنا سوى الدخول في حوار مع الأمريكيين، مع أننا لم نقول إننا لا نحاور، لكن ليس مقررا أن نحني رؤوسنا ونستسلم. وقال بزشكيان إن إيران ليست في صراع مع أحد، لافتا إلى أن من أربك الوضع في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة. أكدت حماس أن مظاهر الإخفاق التي كشف بعضا منها تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى تفوق الإرادة الفلسطينية على كل الآلة العسكرية للاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن مظاهر الإخفاق الإسرائيلية تؤكد أيضا قدرة العقل الأمني للقسام على هزيمة مجموعة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مضيفا أن غطرسة المحتل ستظل تمنعه من رؤية حقيقة الشعب الفلسطيني الذي يسعى لانتزاع حريته واستقلاله. وكشف تحقيق لجيش الاحتلال عن تعرض المنظومة الإسرائيلية لفشل ذريع بعملية طوفان الأقصى في الدفاع عن مستوطني غلاف غزة. يرى الأسير الفلسطيني المحرر موسى الحلايقة شروق الشمس لأول مرة منذ 20 عاما عقب الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين كيان الاحتلال وحركة حماس. المزيد في التقرير التالي.
تأبى بناته أن يتركن عناقه، بل بعبارات أدق لم يستطعن. هو الشوق المنتظر، هو اللقاء المرتقب منذ 20 عاما. ترك أبناؤه أطفالا صغارا ليعود من جديد من مقابر الأحياء، وتعود معه الحياة لأسرة كاملة تجرعت مرارة البعد والحرمان. هو المحرر موسى الحلايقة الذي تذوق كل صنوف العذاب في رحلته المريرة، رحلة فتكت بجسده قبل شبابه، لكنها حتما لم تكسر إرادته وإرادة أسرته ليكون بين عائلته وأحبائه من جديد.
لم أصدق نفسي في البداية أني نزلت من الباص وجدت الشعب الفلسطيني ينتظر. هذه فرحة لا يضاهي فرحة في لا توجيهي ولا جامعة ولا دكتوراه ولا أي فرحة، ولا فرحة عرس ولا حاجة. فرحة الإفراج هي الخروج من الموت إلى الحياة، فكانت مقبرة الأحياء، فخرج الأحياء من المقابر إلى الحياة العامة، ووجدوا أنفسهم في حضن الشعب، الشعب ينتظرهم. هذه هي فرحة الإفراج.
أيوة أنا لي 20 سنة ساعة بتحصر.
6 من الأبناء والبنات تزوجوا دون حضور والدهم الذي خرج، فوجد أمامه 19 حفيدا لا يعرفهم ولا يعرفونه. فكان اللقاء عند عتبة بيته، وهو ذات المكان الذي اعتقل منه عام 2005. كان من المفترض أن يتحرر الحلايقة قبل أيام، لكن الاحتلال تراجع عن ذلك وأرجأ موعد الإفراج لأيام، أيام كانت صعبة على الأسرى وذويهم وسط مخاوف من تلاعب الاحتلال بما اتفق عليه ضمن الصفقة. تأخرت ساعة الإفراج لكنها تمت لينقل المحررون لحظات الفرح بالإفراج.
طبعا الشعور لا يختزل بكل لغات أهل الأرض، ليس فقط بكل حروف اللغة، لا يختزل والله، لا يتم وصفه بكل لغات أهل الأرض. وإن تريدون معرفة الشعور فانظروا إلى لمعة عيون ذوي الأسرى والأسرى.
يشار أن من أطلق سراحهم ضمن الدفعة السابعة، وهي خاتمة المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، 42 أسيرا من الضفة الغربية بما فيها القدس.
ذكرت وسائل إعلام الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شابين أثناء اقتحامها بلدة يتما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال قبيل فجر اليوم مدينة نابلس وبلدة قبلان وكذلك مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر ويطا جنوب الضفة، إضافة إلى اقتحامها في وقت مبكر اليوم قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. من جهة أخرى تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها ومداهماتها وحرقها للمنازل خلال عدوانها المتواصل على مدينة طول كرم ومخيميها منذ أكثر من شهر. أصيب 11 صهيونيا بينهم 3 حالات وصفت بالخطر في عملية مزدوجة بالطعن والدهس نفذها مقاوم فلسطيني قرب بلدة الخضيرة في منطقة حيفا شمال الأراضي المحتلة. وبحسب الإعلام العبري فإن منفذ العملية دهس مجموعة من الأشخاص وصدم مركبة للشرطة الإسرائيلية ثم ترجل وطعن 2 من عناصر الشرطة. وفي عقب ذلك أعلنت قوات الاحتلال عن مطاردتها للمنفذ الذي تمكن من الانسحاب قبل أن يرتقي شهيدا خلال اشتباك مع جنود الاحتلال. قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة ستواصل تحقيقاتها في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخصوصا تلك التي في غزة. وفي بيان له أعلن المكتب أن التحقيقات مستمرة وإنه لن يتردد في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مشتبه فيهم إذا رأى توفر الحد الأدنى لوجود احتمالية واقعية للإدانة. وأضاف المكتب أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرك القضايا أمام المحكمة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل مسحرة العسكري بريف محافظة القنيطرة الشرقي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر. وقالت مصادر محلية إن الاقتحام الإسرائيلي للقرى السورية في ريف القنيطرة ترافق مع سماع أصوات إطلاق نار مصدرها جيش الاحتلال وتحليق طائرة الاستطلاع الإسرائيلية. وفي وقت سابق تعرضت منطقتا تل المانع والكسوة جنوب دمشق إلى عدوان إسرائيلي، كما طال قصف الاحتلال بلدة الحارة في محافظة درعا جنوبية سوريا. تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان، حيث أطلقت النار اليوم بشكل مكثف تجاه أطراف بلدة عيترون جنوبية البلاد. وليلة أمس أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل إصابة في عدوان جديد للاحتلال استهدف مدينة الهرمل شرقية البلاد، فيما ارتقى شهيد وأصيب آخر قبل ذلك إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في طريق الهرمل القصر عبر غارة نفذتها مسيرة. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. حماس تقول إن الإخفاق الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى يؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية. إصابة 11 صهيونيا بينهم جنود في عملية دهس وطعن بمنطقة حيفا واستشهاد المنفذ. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، حدث وحوار. مستقبل المقاومة بعد استشهاد قائدها الأبرز محور حديثنا. في مشهد مهيب لم يعرف له لبنان مثيلا في تاريخه، التف طوفان بشري هادر حول نعش رجلين ارتبط اسماهما بمقاومة المشروع الصهيوني للهيمنة على المنطقة، الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. لم يقتصر هذا المشهد الوداعي المؤثر على المشاركين فيه من داخل لبنان وخارجه، وإنما تابعته أيضا ملايين أخرى كثيرة على امتداد العالمين العربي والإسلامي، ولأن ما جرى يشكل ظاهرة لم نشهد لها مثيلا في المنطقة، ما يؤكد أنه تستحق التوقف عندها بالتأمل والتحليل، وخصوصا أن السيد نصر الله استمد تعلق الجماهير به من مشاعر حب صادقة استحقها عن جد. فالجماهير التي أحبت السيد نصر الله والتفت حوله في حياته وحول نعشه في مماته تمثل كل القطاعات الحية التي أدركت أن المشروع الصهيوني هو مصدر التهديد الرئيس، ثم يجب أن تتصدر مواجهته جدول أعمال النظامين العربي والإسلامي. فحتى القطاعات التي تباينت مع بعض مواقفه والقطاعات التي ناصبته العداء فهي قد أسست مواقفها استنادا إلى اعتبارات طائفية بحتة، وبسبب عدم إدراك كاف لخطورة المشروع الصهيوني على العالمين العربي والإسلامي. لذا يمكن القول إن الدعوة إلى نزع سلاح حزب الله الآن، وبالتالي عدم الاكتفاء بمطالبته بالانسحاب إلى جنوب نهر الليطاني كما ينص القرار 1701 التي تروج له بعض الجماعات الجاهلة أو المتآمرة، أمر ينطوي على خطر جسيم سواء بالنسبة إلى لبنان الدولة أو بالنسبة إلى المواطن اللبناني، وبالتالي يهدد الاستقرار على المستوى اللبناني والإقليمي، وخصوصا أن هذه الدعوة تتوازى وتتواكب مع الدعوة إلى نوع سلاح حركة حماس وسائر الفصائل الفلسطينية في غزة وترحيل قياداتها إلى الخارج. وللأسف هي دعوة لا تتبناها إسرائيل فحسب، وإنما تتبناها أيضا أنظمة رسمية وقطاعات متعددة من النخب العربية المرتبطة بسياسات هذه الأنظمة ومصالحها. ولأن الأطماع الصهيونية في الأراضي الدول العربية المجاورة وغير المجاورة لا تزال حية، وهو ما تبين بوضوح في ظل إصرار الكيان على ترحيل الفلسطينيين قسرا إلى كل من مصر والأردن، يمكن القول إن الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة وخصوصا سلاح حماس وحزب الله لن تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا وفتح الطريق أمام إقامة إسرائيل الكبرى في المنطقة، الأمر الذي يعني أن المقاومة التي أنجزت ما عجزت كل الأنظمة العربية عن تحقيقه في كل جولات الصراع السابقة أصبحت قضية المحافظة عليها هي السبيل الوحيد للتصدي للأطماع الصهيونية وحماية المصالح العربية التي باتت حقيقة أوضح من سطوع الشمس.
أريد أن أبايع على هذا الخط، ويريد جمهورك وشعبك أن يبايع على هذا الخط. فكرت، هل نقول قسما أم أنه يكفي أن نعلن العهد والبيعة؟ فتبين أننا إذا أعلننا العهد والاستمرار عليه نستطيع أن نصل إلى مبتغانا. سأقول لكم عبارة نكررها 3 مرات بقبضات مرفوعة: إنا على العهد يا نصر الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا حدث وحوار مستقبل المقاومة بعد استشهاد قائدها الأبرز. نعم، الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب لنا: تدرك فصائل المقاومة في قطاع غزة أن انتهاء الحرب بصيغتها الحالية لا يعني زوالها بالتحديد، إذ لا كوابح حقيقية تمنع جيش الاحتلال من استئناف القتال بأشكالها وأساليب مختلفة. شكرا للأخ عبد الله بوي لتعبيره عن رأيه في ما يتعلق بموضوع حديثنا وعموم قضية المواجهة بين المقاومة والاحتلال. وطبعا يعني هذه المسيرة يعني مستمرة، ليس من المنطقي أن نعتبر أن المقاومة يعني انتهت أو حتى ضعفت، بل هذه يعني مرحلة يعني مراحل انتقالية. صحيح أن المقاومة يعني تضررت كثيرا في هذه المرحلة، فقد قائد مثل السيد حسن نصر الله يعني أمر جلل وخطب جلل، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى لهؤلاء الرجال الإرادة القوية في سبيل الاستمرار في على هذا النهج، لأن هؤلاء تعودوا على يعني على درب أو وطنوا أنفسهم على درب الشهادة. والشخص أو المجاهد عندما يلتحق بهذا الركب أول ما يضع في حسبانه هو أنه يمكن أن يستشهد في أي لحظة، وهذا لا فرق بين قائد ولا فرق بين مقاتل والمستويات المختلفة. هؤلاء معرضون دائما وأبدا للاستهداف من قبل الاحتلال. والحمد لله أنه يعني بقيادة الشيخ نعيم قاسم تمكن حزب الله من لملمة صفوفه وجراحه واستعادة زمام المبادرة، وقد بين ذلك خلال الجولة الأخيرة والمواجهة الأخيرة بينه وبين الاحتلال. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا حدث وحوار بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء،
حياكم الله. دكتور سمير، كيف تفسرون تزامن الدعوات لنزع سلاح المقاومة في لبنان وغزة معا؟
يعني لا شك أن هذه الدعوات هي لم تأتي من فراغ، وهذه الدعوات ليست وليدة اليوم. منذ أن بدأت المقاومة وأصبحت تشكل عائقا وتشكل ردعا للكيان الإسرائيلي ومن خلاله للدول الداعمة التي تريد الهيمنة على الشرق الأوسط بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، كانت تنطلق هذه الدعوات. أحيانا يكون تهديد بالعقوبات الاقتصادية، أحيانا تهديد بالاجتياح وبالتدمير، لكن كل هذا لم يؤدي إلى النتائج التي أرادتها هذه الدول. واليوم بعد عملية طوفان الأقصى التي أثبتت أن المقاومة هي وحدها التي تعيد الحقوق إلى أهلها وليس الاعتماد على القوانين الدولية أو الاتكال على مجلس الأمن الدولي العاجز عن تنفيذ قراراته. يعني أنا لا أدعو إلى التمرد على القوانين الدولية أو قرارات مجلس الأمن، نحن دائما ندعو إلى احترام هذه القرارات وهذه القوانين، لكن عندما لا تحترم هذه القوانين من الدول المعتدية والدول المهيمنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، هذا يرغم سكان هذه المناطق التي تتعرض للاعتداءات، يرغمها للدفاع عن نفسها، وهذا من حقها لأنها حتى القوانين الدولية والشرائع تحدد وتوجب هذه الشعوب الدفاع عن حقها، وهذا ما تقوم به. لذلك اليوم لا شك عندما تتكاثر الدعوات لتجريد المقاومة من سلاحها، هذا يعني أن وجود هذا السلاح بيد الشعوب المقاومة يؤدي إلى عرقلة وإلى منع هذه المعتدية من تحقيق أهدافها. لو استطاعت هذه الدول تحقيق أهدافها لما دعا أحد لتجريد المقاومة من أسلحتها، اعتبروا ذلك وكأنها مسألة يعني لا تشكل خطرا عليهم أو أنها لا تعيق هيمنتهم. أما إذا أثبت، وهذا ما أثبته الواقع، يعني إذا استطاعت المقاومة أن تردع الدول المعتدية، هذا يعني هذه الدول تريد تجريد المقاومة من سلاحها بطريقتين. أولا طريقة الاعتداءات والاجتياحات والقتل والإجرام والحصار الاقتصادي والتشويع كما حصل في غزة وكما حصل في لبنان وحاول فعله في اليمن والعراق، أو عندما يفشلون بهذه الطريقة، وأيضا ما حصل يعني بعد حرب طالت أكثر من عام وأربعة أشهر، حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، نرى اليوم، أنا يعني أتكلم واقعيا، نرى اليوم أن العدو فشل في تجريد المقاومة من سلاحها والقضاء عليها، وهذا ما أعلنه يعني من أهم أهدافه الرئيسية. أيضا في لبنان حاول احتلال جنوب لبنان، حاول القضاء على المقاومة والوصول إلى العاصمة بيروت، أي أنه حاول تكرار نفس العملية التي قام بها في العام 1982. لكن عندما فشل في غزة وفشل في لبنان من القضاء على المقاومة وتجريدها من أسلحتها، يبدو الآن بدأ يعود إلى النغمة القديمة، أي إيجاد يعني أنظمة، إيجاد أحداث داخلية يمكن أن تضغط على المقاومة، ومن خلالها يحاولون الحصول بالسياسة على ما عجزوا عنه بالحصول عليه بالقوة العسكرية. لذلك نرى اليوم وتتكاثر الدعوات لتجريد المقاومة من سلاحها. يعني هذا الطلب لا شك أنه طلب يعني محاولة لإحداث حروب أهلية. يعني العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية عندما يفشلان في تحقيق أهدافهم بالقوة العسكرية المباشرة، يلجأون أحيانا لافتعال حروب أهلية، حروب داخلية، من أجل أن تسهل يعني الوصول إلى أهدافهم. لكن الحمد لله يعني بفضل حكمة قادة المقاومة في كل هذه الدول، إن كان في لبنان أو في فلسطين أو في العراق أو في اليمن، فشلت هذه المخططة، ولا تزال الجماهير والبيئة الحاضنة للمقاومة بقوتها ولا تريد الانزلاق في حروب داخلية.
نعم. طيب، يعني كثيرا سمعنا خلال يعني بعد عملية طوفان الأقصى، يعني ألم تأخذ المقاومة كلام مثل من هذا القبيل، يعني ألم تأخذ المقاومة الدرس؟ كلما دخلت في مواجهة مع الاحتلال خسرت المزيد والمزيد، في المرات السابقة خسرت الأراضي، وهذه المرة خسرت الأفراد والقادة والشخصيات، وبالتالي يعني هذه دوامة واستنزاف، ومن الأفضل للمقاومة أن تقبل بحل الدولتين. يعني خلص إسرائيل صارت واقع ولا نستطيع أن نقف أمامها لأنها كل العالم يقف معها، وبالتالي يعني نحن يجب أن نقبل بحل الدولتين. ما الذي يمكن أن نقوله في يعني هذا المجال؟
يعني عمليا حتى المقاومة يمكن في مرحلة من المراحل أن تقبل بوجود دولتين، وأن تقبل بأن تكون هناك حلول سلمية مؤقتة، هذا الجميع ما يريده. لكن بالنسبة لهذه يعني الطروحات، يبدو أن العدو كلما شعر أن المقاومة قدمت أي تنازل يعتبر ذلك نقطة ضعف، لذلك هو يزيد من تعنته ويزيد من مطالبه ويرفض أي يعني أي مفاوضات أو أي طروحات تؤدي إلى هذه المسألة. لذلك يعني إذا كانت عمليات السلام التي تسمى أي السلام مع هذا الكيان بين قوسين تؤدي إلى هدوء وسلام ويعني ازدهار اقتصادي لهذه الدول، رأينا ذلك في الدول التي طبعت مع هذا الكيان منذ أكثر من 40 عاما و30 عاما. وهناك يعني على الأرض واقع اتفاقيات أوسلو في فلسطين المحتلة، كيف أن الكيان الإسرائيلي حصل بعد اتفاقيات أوسلو على الأراضي وقسم الضفة الغربية وقام ببناء السور الوقي في هذه المنطقة وصادر مئات الهكتارات من آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية وزاد المستوطنات بعشرات المرات عما كانت. إذن هذا الكيان ليس لديه أي احترام للمعاهدات التي تعقد. لذلك اليوم يعني الحديث عن أن المقاومة يمكن أن تقبل بالحلول السلمية هذا لا يعني أنها ضعيفة، لكن في حال قبلت بأي حلول سلمية هل من ضمانات من أن هذا الكيان لا يمكن أن يعتدي؟ يعني هناك واقع على الأرض اليوم يعني وفي هذه الأيام نعيشه، سوريا أثناء عملية طوفان الأقصى وعمليات الأسناد بشكل مباشر لم تشارك بهذا الصراع وبهذه الحرب ضد الكيان الإسرائيلي.
نعم.
لكن رأينا عندما شعر هذا الكيان بأن الدولة السورية ضعيفة وأنه بالإمكان احتلال أراضيها قام بالاحتلال وبالاعتداء وبتدمير كل مقدرات الجيش السوري الذي لم يشارك في هذه العمليات.
نعم.
إذن هذا يؤكد أن هذا الكيان لا يمكن يعني أن أولا لا يلتزم بالشرائع الدولية، لا يطبق قرارات مجلس الأمن، وثانيا أي تفاوض معه أو أي قبول للتفاوض معه يعتبر ذلك نقطة ضعف. لذلك اليوم المقاومة عندما تقاوم هذا الاحتلال هي على قناعة تامة بأن هذه المقاومة هي مقاومة وجودية بالنسبة لها شعوب هذه المنطقة. هذا الكيان كلما كان هناك يعني تفاوض معه، كلما كانت معه معاهدات كما تسمى السلام، يعتبر نفسه أنه هو الأقوى ويواصل التوسع والاحتلال والاعتداءات. لذلك يعني اليوم شعوب المنطقة كما نرى ليست شعوب هاوية للحروب أو أنها شعوب تريد دائما أن تعيش حالات الحرب.
نعم.
كلها شعوب مسالمة، كلها تعيش العيش بسلام وأمان واستقرار، لكن هذا الكيان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية لا يزال يمارس سياسة الاستعمار، سياسة الاعتداءات. يعني اليوم عندما يطرح ترامب مسألة تهجير الفلسطينيين، أي قانون دولي يمكن أن يعطيه هذا المصوغ يعني أو أي يعني الشرائع الدولية تعطيه هذا المصوغ ليطلق بهذه التصريحات؟ إذن نحن الآن نعيش عالم يعتبر أن القوة هي القانون للأسف. لذلك اليوم إذا ضعفت المقاومة وإن لم تكن قوية يمكن أن تتعرض لضربات. أما يعني الخسائر
لكن دكتور سمير
المقاومة
نعم عذرا على قطع كلامك، يعني فيما يتعلق ب يعني هناك من يقول بأن المقاومة يعني الآن مثلا في لبنان يعني الآن مثلا الحكومة الجديدة الرئيس الجديد يرفعون سلاح، يرفعون حديث وشعار نزع يعني حصر السلاح بيد الدولة، لكن في المقابل يعني برأيكم ما أبرز تداعيات محاولة نزع سلاح المقاومة الإسلامية في لبنان؟
يعني للأسف محاولة نزع سلاح المقاومة في لبنان هو بناء على المطالب الأمريكية والإسرائيلية ليصبح لبنان دولة ضعيفة يمكن في أي وقت احتلال أراضيها والضغط عليها، ثانيا تحييده من طريق المقاومة والصراع في منطقة الشرق الأوسط. يعني في حال تم تجريد المقاومة من سلاحها وأصبح لبنان دولة منفصلة لا تهتم بهذه الصراعات، إذن هو حيد عن طريق الصراع يعني من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني، من أجل الدفاع عن أيضا يعني الحلفاء في المنطقة. يعني اليوم سوريا تتعرض لاحتلال، العراق يمكن أن يتعرض لاعتداء، أي دولة مرشحة لأن تكون هدفا للكيان الصهيوني أو للولايات المتحدة الأمريكية. هنا عندما يكون لبنان مجرد من مقاومته ويعتبر نفسه أنه غير معني، هذا يعني أنه أصبح في صف العدو. لا يمكن لهذا الصراع أن يكون طرف محايد، إما أن يكون الطرف مع الحق والعدل وإعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، أو أن يكون مع هذا الكيان الصهيوني. اليوم لا مكان للحياد، الحياد لا. هذا يعني يمكن الشيطان يعني الساكت عن الحق هو شيطان أخرس. لذلك اليوم أنا كما قلت يعني رغم يعني هذا الموقف بالطبع كلف المقاومة أثمان باهظة، هناك قادة استشهدوا، هناك العديد من الشهداء الذين سقطوا، لكن هذا لا يعني أن المقاومة يمكن أن تستسلم. أذكر أن المقاومة بدأت في لبنان في العام 1978 ببعض المجموعات، وبعدها يعني ازدادت في العام 1982، هي بدأت بمجموعات صغيرة وبدأت اليوم تشكل جيوش من المقاومة. صحيح هي ليست نظامية، لكن هناك جيوش من المقاومة. لهذا السبب اليوم لم يعد هناك أي مكان لقبول الاستسلام والخضوع للضغوط من أجل السكوت عن الحق. ثانيا، من يقول في لبنان أنه يجب تجريد المقاومة من أسلحة، عليه أولا أن يعيد الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان، هناك أراضي محتلة من هذا الكيان.
نعم.
كيف يمكن المطالبة بتجريد المقاومة من سلاحها وفي وقت من الأوقات وافقت على أن تكون هناك حكومة، هناك رئيس في لبنان، حكومة شرعية التزمت بكل بالبيان الوزاري للحكومة، وما زالت بعض أراضي لبنان محتلة؟ إذا قبل الدعاوى إلى تجريد المقاومة من سلاحها،
نعم،
على الدولانية والسلطات الرسمية أن تعمل من أجل سحب قوات الاحتلال من الأراضي التي لا تزال موجود فيها، وبعد ذلك هذه تبقى مسألة داخلية. المقاومة لا ترفض التفاوض، لا ترفض أن تكون هناك يعني طاولة يتم درس إيجاد خطة دفاعية عن لبنان، يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال، لكن ضمن توافق وليس ضمن فرض إملاء ومسألة يعني أن تقوم بالقوة فرض على المقاومة تسليم أسلحتها.
نعم.
هذا يمكن أن يجرنا ويعيدنا إلى الحروب الأهلية. لذلك يعني بالطبع هذه مسألة دقيقة في لبنان، لكن كما قلت قبل الحديث عن أي شكل من الأشكال لتجريد المقاومة من أسلحتها، يجب أن تكون كل الأراضي اللبنانية محررة بما فيها مزارع شبعة.
نعم. طيب دكتور، إذا كانت الأطراف التي تدعي بأن وجود حزب الله يشكل خطرا على المنطقة، يعني كيف يمكن تصنيف الكيان الصهيوني برأي هؤلاء الذي أباد أطفال فلسطين؟ هل هؤلاء يعتقدون بأن هذا الكيان مسالم ويريد سلاما ووئاما ومحبة مع الشعوب الإسلامية، يريد مصلحة الشعوب الإسلامية؟
بالطبع يعني هذه الأطراف التي تدعو إلى تجريد المقاومة بطبيعة الحال هم يخافون من هذا الكيان، هم لا يريدون مقاومة هذا الاحتلال، وبالطبع هناك فوائد تربطهم بدول أخرى تساند هذا الاحتلال. يعني معظم الأطراف التي تدعو لتجريد المقاومة من سلاحها في لبنان، أذكر في السابق بأنها تعاملت مع هذا الكيان يعني في 1982. ثانيا، هناك العديد من هذه الجماعات في لبنان لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة معها، ونحن نعلم أن الولايات المتحدة بطبيعة الحال هي يعني المساند الأول والداعم الأول والمبرر الأول لكل ما يقوم به هذا الاحتلال من جرائم واحتلالات لهذه الأرض. لذلك يعني نحن نرى أن هذا يعني هذه الجماعات هي يعني مرتبطة بالهيمنة الأمريكية ومع الهيمنة الأمريكية، لذلك لا يمكن أن تتلاقى مع دعوات المقاومة في لبنان، بحيث أن العديد اليوم من أبناء الشعب اللبناني هي يعني تدعو إلى المقاومة وتساند المقاومة بغض النظر عن الانتماءات الطائفية. هناك قلة في لبنان، أنا لا يمكن يعني أن أعتبر أن هناك النسبة الكبرى تدعو إلى تجريد المقاومة من أسلحتها. هناك قلة في لبنان لها ارتباطات خارجية، لها فوائد ومنفعة مادية، نعم تعمل أو هنا أو لها أطماع في البقاء في السلطة أو أن يكون لها نفوذ معين في لبنان، ترغب في أن تقدم أوراق اعتماد للسفارة الأمريكية في بيروت تطالب بتجريد المقاومة من أسلحتها. حتى أن بعض هذه الأطراف عندما كان لها فائدة من التحالف مع المقاومة تحالفت مع المقاومة. إذن بعض هذه الأطراف هي يعني لا ليس لها مبادئ ثابتة، هي تجري كيفما تجري رياح الأموال. لذلك اليوم هناك دعوات يمكن أن تقتر لتجريد المقاومة من أسلحتها، وخاصة أن العديد من هذه الجماعات لديها ثروات مالية طائلة حصلت عليها، يمكن أن يكون عبر الفساد، يمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال، وأصبحت رهينة لأنها هربت إلى الخارج إلى المصارف الأمريكية وأصبحت رهينة هناك، لذلك يمكن أيضا أن تستخدم للضغط على هذه الأطراف. يعني اليوم في لبنان لم يكن في يوم من الأيام أن كان هناك توافق كامل في وجهات النظر فيما يخص المعسكرين، يعني المعسكر المعادي للاحتلال أو المعسكر المؤيد للاحتلال، لذلك هذا ليس شيء غريب. لكن الجيد هنا أن معظم الأطراف اللبنانية بدأت تعي أن هذا الاحتلال هو غدة سرطانية لا يمكن التعامل معه، لا يمكن الوثوق به. يعني هذا الاحتلال الذي قام بجرائم على الأراضي اللبنانية أثناء عملية الإسناد هو لم يميز أن من قتل هم من هذه الطائفة أو ذاك، هو كان يقتل كل اللبنانيين. لهذا السبب يعني بطبيعة الحال هذه المسألة وحدت العديد من الأطراف اللبنانية ضد هذا الاحتلال. اليوم بالطبع هناك محاولة، هناك إغراءات لبعض الأطراف لأن تكون يعني في واجهة الدعاوى لتشريد المقاومة من أسلحتها، وخاصة بعد ما حصل في سوريا من تغير للأحداث. يعني هذه الضغوط كلها يحاولون استغلالها واستثمارها للضغط على المقاومة، يعني على أساس أنه لم يعد لديها أي جهة يمكن أن تساندها جغرافيا. وهم ينسون أن المقاومة نشأت في لبنان وفي بيئة لبنانية وهي لبنانية. يعني اليوم حتى ولو كانت معظم دول كل دول العالم ضد المقاومة في لبنان، لا يمكن أن تهزم، لا يمكن لأي دولة أن تهزم شعب يريد تحرير أراضيه ويدافع عن حقوقه.
طيب، هناك أنظمة رسمية، قطاعات متعددة من النخب العربية المرتبطة بسياسات هذه الأنظمة ومصالحها تطالب يعني ليل نهار بقيام بإنزال المقاومة الإسلامية السلاح. يعني ما الأسباب الكامنة وراءها، خصوصا وأنها تشاهد بأم عيونها كيف أن المقاومة مرغت أنف الصهاينة بالتراب أكثر من مرة وألحقت بهم هزائم مهينة؟
يعني بالطبع هذه الدول عندما تدعو، وبعض الأنظمة العربية وحتى بعض الأنظمة التي تدعي الإسلام تطالب المقاومة بتسليم أسلحتها، هذه فقط مجارات للسياسة الأمريكية. يعني هذه الأنظمة لو كانت تأخذ شرعيتها أو تستمد شرعيتها من شعوبها لما كانت في هذا الموقع. يعني هذه الأنظمة تخاف على مصالحها، تخاف على السلطة في بلادها، لذلك تدعو وتقول بضرورة تشديد المقاومة من أسلحتها. حتى هم في فلسطين المحتلة يريدون من يعني يريدون أن تجرد المقاومة وأن تعود بعض الأطراف التي تتعامل مع الكيان أو التي يعني وافقت على اتفاقيات. ورأينا ما قدمت هذه الاتفاقيات للشعب الفلسطيني من تدمير وخراب. لذلك هنا هذه المسألة يعني ليست بنوايا تريد تحالف هذه الأنظمة. يعني لو كان لديها القدرة حتى على يعني هي لم تستطع إدانة الجرائم التي كان يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ولم تقدم أي شيء لدعم المقاومة، فلا نستغرب أن طالبت بتجرير المقاومة من أسلحتها. لذلك بتقديري هذا تمرد على حق الشعوب، حتى شعوب هذه الدول لا أعتقد أنها توافق أنظمتها على الدعوة لتجرير المقاومة من أسلحتها أو وقف المقاومة. إذن هذه المسألة تبقى خاضعة لحسابات الإدارة الأمريكية والخضوع لإملاءات هذه الإدارة، كما قلت، خوفا على السلطة وخوفا من أن يعني تحدث أي قلائل في هذه الدول وأي يعني إشكاليات أو حتى حروب داخلية. لهذا السبب بالتقديري هذه الشعوب تعيش نوع من يعني الهراء، لأنها تعتقد أن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يساعدها في بقاء في السلطة، لكن هذا يمكن أن يتغير في أي لحظة وفي أي وقت من الأوقات. لأن هذه الشعوب من هذا الكيان ومن الإدارة الأمريكية لن تراه أبدا من هذا الإجرام والدمار الذي حصل في فلسطين ولبنان.
نعم، شكرا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أهلا وسهلا، شكرا.
نحن أبناء وبنات ذلك الإمام الذي وقف يوم العاشر من محرم وأعلن موقفه بوضوح وأيا تكون النتائج، وصرخ في وجه الأدعياء على إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين السنتين بين السلة والزلة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان. نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. نشكر الدكتور سمير أيوب على مشاركته القيمة. نعم، وحول موضوعنا تحدث الدكتور محمد الضوراني من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقاومة ثابتة، والمقاومة سوف تزداد ثباتا وصمودا وقوة رغم كيد الأعداء ومؤامرات الأعداء، سواء كان في الخارج أو في الداخل، أو رغم ما يريده الكيان الصهيوني ومعه أمريكا من محاولة إضعاف المقاومة وأيضا السيطرة على القرار الداخلي للمقاومة، إلا أن إسرائيل وأمريكا عجزت في هذه المعركة عن تحقيق أي نصر عسكري أو سياسي، فكانت المقاومة بقيادتها الشريفة والحرة أكثر ثباتا وأكثر صمودا، وكذلك قواعد المقاومة من الشعوب، شعوب محور المقاومة الذين احتضنوا المقاومة بمشروعها التحرري ومشروعها الذي يحمي الأمة الإسلامية ويحمي المقدسات ويحمي مستقبل هذه الأمة. نحن نلاحظ ما يحدث من هجمة عدوانية ومن احتلال للأراضي السورية بدون أي مواجهة للعدو الصهيوني الذي يهدد والذي يريد أن تكون كل الدول العربية تحت هيمنته، وأن تكون ضعيفة ولا تحمل القدرة ولا تستطيع أن تواجه عسكريا واقتصاديا وسياسيا. يريد العدو الصهيوني ومعه أمريكا ومعه دول الغرب المساندة للتوجهات الصهيونية الأمريكية أن تكون كل الدول العربية في المنطقة العربية الإسلامية ضعيفة هزيلة ليتمكن من السيطرة عليها. لذلك فإننا نجد أن المقاومة بثباتها واستبسالها رغم الهجمة العنيفة التي تعرضت لها وأيضا الخذلان العربي والإسلامي من الدول العربية والإسلامية ومحاولة الضغط عليها للاستسلام أو القبول بما يريده هذا الكيان الصهيوني، إلا أن المعركة هي من فرضت القرار، قرار المقاومة. ففي لبنان رغم ما حدث لحزب الله من مؤامرات ومن استهداف وأيضا من استهداف القادة الشرفاء قادة المقاومة، والذي كان يريد من خلاله العدو الصهيوني أن يستسلم الشعب اللبناني وأن يستسلم محور المقاومة وأن يكون تحت وأن يكون ضعيفا هزيلا، إلا أن موكب الإباء وأيضا تحرك الملايين أو الآلاف من أبناء الشعب اللبناني وأيضا من دول المقاومة لحضور تشييع الشهيدين كان رسالة واضحة بأن العدو الصهيوني لن يتمكن من المقاومة، وأن الشهداء القادة هم يعتبرون وجود لهذه المقاومة، بل سوف تزداد قوة وثبات وعنفوان وتنظيم لأنفسهم في الداخل لمواجهة هذا العدو ومؤامراته. بينما نلاحظ بأن العجز في مثلا في ما يحدث في سوريا من دخول العدو الصهيوني واحتلاله للكثير من المناطق السورية بدون أي مواجهة دليل على أطماع هذا العدو التوسعية، رغم أن النظام أو النظام الذي يحكم الآن في سوريا كان يرسل رسائل الترحيب ورسائل الود والسلام للعدو الصهيوني، إلا أن العدو الصهيوني لا يعرف إلا مواجهته وكسر هيبته لكي يخضع للقرار وأيضا يبتعد عن تنفيذ مخططاته لاحتلال المنطقة.
نعم، شكرا للدكتور محمد الضوراني على هذه المشاركة. مرتضى من العراق،
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار مستقبل المقاومة بعد استشهاد قائدها الأبرز، وأنا أتذكر مقولة الإمام الخميني رحمة الله تعالى على روحه الطاهرة الشريفة، يقول: كل ما لدينا من عاشوراء لو طبقنا هذه المقولة يا أحبتي على أرض الواقع لوجدنا لو كان استشهاد القائد والقائدين والثلاثة والقادة هو نهاية المقاومة لانتهينا منذ كربلاء ومنذ عاشوراء. الآن من عاشوراء إلى الآن، يعني كما يحلو للعراقيين أن يسمونه، يعني من البحر إلى النهر. فكل هذه المسميات هي ليست مادية كما يتصورها الأعداء، إنما هي روحية. يا سيدنا يا قائدنا يا سيد المقاومة، أنت في القلوب، أنت في الوجدان، أنت في الضمير، أنت في التاريخ على أحرف من نور. فلذلك أنه يعني عندما حدث هنالك في تلك الفترة أحداث، أطل علينا الإمام الخميني من إذاعة طهران وقال: أنا لا أتذكر الحادثة، ولكن يعني لم أكن موجودا في تلك الفترة، ولكن سمعت هذه من أحد الأشخاص الأكبر مني. فيعني المقصود أنه في تلك الفترة عندما حدثت بعض الاغتيالات للقادة في عهد الإمام الخميني، فقال له، فأطلع علينا من إذاعة طهران وقال: إن هذه ليست النهاية، فإن المقاومة باقية. وفعلا المقاومة باقية ولن تنتهي. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك الكثير من العرب والمسلمين هم تحت العباءة الصهيونية الأمريكية، ينفذون ما يؤمرون، ولكن المقاومة في لبنان وفلسطين سيفشلون هذه المؤامرة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أبو محمد مهدي من اليمن.
ظن الأعداء أمريكا وإسرائيل أن المقاومة بعد استشهاد قائدها الأبرز سماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله قد ضعفت أو أنها انتهت، وهذا ظن خاطئ جدا. فالمقاومة الإسلامية في لبنان ممثلة بحزب الله اللبناني لا زالت في أشد قوتها وعنفوانها، وأن المقاومة لا تموت بموت أحد قادتها العظماء أو بعض قادتها. ومما يدلل على ذلك هو انتصار المقاومة على الكيان الصهيوني بعد استشهاد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. فالمقاومة اللبنانية أرغمت العدو وداعميه على الرضوخ لاتفاق إطلاق النار بين حزب الله والكيان الصهيوني المؤقت. لبرنامج حادث وحوار إذاعة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من يمن على هذه المشاركة. الأخ عباس من البحرين كتب: قبل كل شيء وإلى من يستمع إلينا من مختلف بقاع الأرض، بأننا منذ صغرنا قد رأينا حب الآباء وكبار السن إلى سماحته، بالرغم من أن الكثير والكثير لم يكن قد سافر إلى لبنان خلال عامي 2000 و2006، فإن الصورة المتجذرة تمثل أصدق معاني الحب والوفاء والتضحية والإسلام الأصيل المحمدي والحسيني الهوى الذي قد جعل من يشاهده يفتديه بروحه، كما فعل المسعف. إن سماحته بالنسبة إلينا مثل الجبل الذي ننظر إليه في مختلف الأحوال، لأن الجبل سيظل مقاوما مهما تغير الطقس في شدته. إن مستقبل المقاومة من دون أدنى ريب سيكون في الاستمرارية لا محال. صحيح أن الضربات التي تواجهها قاسية ومفجعة، مما تجعل الأعداء في موقع متقدم كما هو في سوريا اليوم، ولكن الجانب المهم هو على ماذا يراهن الأعداء. هل يعتقد الأعداء بأنه لو تم تدمير جميع الأسلحة قد يكون هناك اتجاه نحو المضي في المفاوضات، أو ربما لن يكون هناك بيئة حاضنة اتجاه أي قرار يخدم المقاومة؟ ببساطة يمكننا القول إن المصير الحتمي للمقاومة في مختلف المتغيرات الحاصلة هو الاستمرارية ثم الاستمرارية ثم الاستمرارية. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله. إن الأرض تحب النار حين يصير القمح خلاب ضحف النصرة ليل كزارق أنت الحق بوجه الباطل إن الأرض تحب النار حين يصير القمح خلاب بمنادف حق لأباطل رصاصي وأقاتل حسبت جراحي بالعلم لن أبسم بغريب قاتل. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما
زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان. أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان. وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان. وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح. وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار. ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار. ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. أختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. قضى مع ابنته شيماء شوطا قاسيا من التحقيق والتعذيب على يد جلاوزة أمن السلطة الصدامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. فجر اليوم التالي استأنف النقيب مع أبي عادل وابنته شيماء جولة جديدة، وقد أبقياهما كما كانا في غرفة التحقيق موثقين. كان ليلا طويلا لم يشعرا به، لأن سواد غرفة التحقيق كان قد سبقه إليها، إذ أطفئت فيها الأنوار عصر ذلك النهار، ونادى أبو عادل ابنته من صميم الظلمات هامسا بصوته المتهدج:
شيماء حبيبتي، ما أحوالك؟
فأنت متأوهة بهمس خشعت له العتوم:
أبي، جسمي يرتعد بردا وهلعا، سترتني الظلمة، وغدا تفضحني أنوار النهار، أكلوني اليوم بعيونهم، وغدا سيلتهمونني بأشداقهم ويمزقونني بأنيابهم ومخالبهم. أبي، أنا في مهب الذئاب، من لي سوى الله وسواك؟
كانت شيماء تسبح في أوجاع جسدها وروحها متأرجحة بمعصميها، وقد تدلى رأسها على عنقها وتثنت ركبتاها. وكان أبو عادل متهالكا متأطئ الرأس، لا تكاد ساقاه تحملان جسده، يلهث وكأنه في أنفاسه الأخيرة. تمتم النقيب فلاح ما إن جلس إلى مكتبه بعدما احتسى كأسا وأشعل سيجارة:
هذه هي المرة الأخيرة، كيف أختم هذا الملف؟ أبي نقطة واحدة على السطر؟ لا، سأضع نقطتين وأختم. ثم دوى صوته بنبراته الغامضة: أي جماد أنتما؟ ماذا أفعل بكما حتى ترضخا؟ رفضتما كل ما طلبته منكما، لا اعترافات، لا وثائق، لا تسليم أحمد، لا أسماء أصدقائه، لا تعاون معنا، وفوق هذا أو تلك ابنتك هي الأخرى يا عبد الرزاق من الحزب العميل. إذن،
خلال تلك العبارات فتحت شيماء عينيها وهي تسمع همهمات عناصر المخابرات من حولها، فانتفضت واقفة تحاول بروحها وأنفاسها ستر أوصالها. لم ترى غير تلك العيون الجامحة بالنظرات ذات المغزى المتوحش، فجمدت ما استطاعت.